أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
مما ذكره أيضا رحمه الله تعالى الشفاعة، والإيمان بالشفاعة ممن تكون ولمن تكون ومتى تكون أمر يحتاج إلى دليل. الشفاعة أولا معناها طلب الخير للغير، الشفاعة هي طلب الخير للغير. وأثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وأما متى تكون فأخبرنا الله عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمتى تكون؟ لا تكون إلا بإذنه. ممن تكون؟ أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، وأخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العلماء العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما لمن تكون فأخبرنا تعالى أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وسبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا، إلى آخر حديث الشفاعة في الصحيحين. قال له أبو هريرة كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعرفنا معنى الشفاعة وأنها طلب الخير للغير، وعرفنا متى تكون وممن تكون ولمن تكون، وأن الشفاعة لله تبارك وتعالى وحده، وقد جعل الله تبارك وتعالى لنبيه أعظم أنواع الشفاعة، إذ الشفاعة أنواع، أولها وأعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده، والشفاعة العظمى خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لأن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال مقامهم واشتد قلقهم وألجمهم العرق، التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله تعالى بينهم، فأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. فهذه هي أعظم الشفاعات طرا، وهي شفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده إياه ربه جل وعلا. النوع الثاني من أنواع الشفاعة، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، كما ثبت ذلك في حديث أنس عند مسلم وأحمد والدارمي وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح لدخول الجنة، ويكون أول داخل إياها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول خازنها، تقول ملائكتها: من يقول محمد؟ فيقال: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة، الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والرابعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون وقد امتحشوا أي احترقوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحبة بزر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول، والجمع حبب. وأما حميل السيل فما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه محمول السيل. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. النوع الخامس من أنواع الشفاعة، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. هذه الثلاثة ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. النوع السادس من أنواع الشفاعة، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة بنبينا المختار صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، كما ورد عند مسلم في الصحيح وعند غيره. وأما الشفاعة السابعة ففي من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف، هذا على قول. وأما الثامنة فقد قال بها بعض أهل العلم، وهي في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية لمسلم: فيضع الجبار فيها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض، تقول: قط قط وعزتك. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، هذا في الصحيحين وغيرهما. وقط أي حسب، أي كفاية، والتكرار للتأكيد حتى تقول قط قط. وفي رواية قطني قطني أي حسبي حسبي. وهذا الحديث فيه دلالة على تمام عدل الله جل وعلا وعلى موفور وعظيم كرمه. فإما النار فإن الله تعالى لا ينشئ لها أقواما يدخلهم إياه، وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها بعد هذا العطاء العظيم، ومع ذلك يبقى في الجنة فضل عمن دخلها أي زيادة، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، هذا فضله هذا كرمه. وأما النار فإنها مهما ألقي فيها فإنها تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض تقول حسبي حسبي قطني قطني قط قط. لا ينشئ للنار قوما يدخلهم النار، لأنه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، فهذا من تمام عدله جل وعلا. وأما تمام كرمه فإنه ينشئ في فضل الجنة أقواما يدخلهم الجنة، وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى. ومن تتبع الكتاب والسنة علمه الله تبارك وتعالى العلم الذي ينبغي أن يتعلم. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية سددوا وقاربوا. سددوا أي يقصدوا السداد وهو الصواب، قاربوا من المقاربة وهي القصد من غير غلو ولا تقصير. سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. إذن لن يدخل أحد الجنة بعمله ولا الرسول، كما قال هو صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. هذا يدلنا على أمر مهم، هو ألا يعجب أحد بعمله، لأن الإنسان ربما ختم القرآن أو قام الليل أو اجتهد في الصيام صيام النفل أو في الصدقة ويعتقد أنه بذلك قد حجز مكانا في الجنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحدا عمله، فالعمل لا يمكن أن يدخل الجنة، لأن الجنة لا يكون ثمنها عمل وإن كثر وإن عظم. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ لا منافاة بحمد الله بين الآية والحديث. الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، المسبب وجوده بوجود سببه، فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. فالباء المثبتة في الآية ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما، الباء هنا باء السببية، فالأعمال الصالحة بما كنتم تعملون سبب في دخول الجنة. وأما الباء المنفية في الحديث وهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لن ينجو أحد منكم بعمله، بعمله الباء المنفية ها هنا باء الثمنية، والمثبتة في الآية هي باء السببية، فالمنفي في الحديث هو باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله تعالى عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهذا مجمل ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الشفاعة، لأن هنالك من أنكرها كما سيأتي ذكر ذلك، فأنكروا الشفاعة، ونسأل الله لمن أنكرها أن يحرمه منه وأن يمن علينا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يحرمنا منه. فهذا على سبيل الإجمال كما مر. وأما مع نوع بسط، لأن المسألة فيها نفي واقع من كثير من أهل الزيغ والضلال، فلا بد من الإحاطة بها علما بفضل ذي الجلال من أهل السنة والجماعة. فهذا نوع بسط لما مر ذكره فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي يكون يوم القيامة وهو الشفاعة. الشفاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاث شفاعات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة جمع شفاعة، والشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة، لأنك إذا توسطت له صرت معه شفيعا تشفعه. فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. فهذا يعود إلى الأصل اللغوي، فالشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فالشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشفاعة باطلة لا تنفع، كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروطا ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع، الثاني رضاه عن المشفوع له، لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس، من رضي الله عنهم ومن لم يرضى عنهم، فهي المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون لمن رضي الله عنهم ومن لم يرضى الله عنه، لأنها لجميع أهل الموقف أن يأتي الله تبارك وتعالى للفصل بينهم، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم البر ومنهم الفاجر، بل منهم المؤمن ومنهم الكافر. ومع ذلك فهذه الشفاعة والشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس، من رضي الله عنهم ومن لم يرضى الله عنه. وأما الشرط الثالث فإذنه في الشفاعة، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، ودليل ذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولم يقل عن الشافع ولا عن المشفوع له ليكون أشمل. ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له فهذان شرطان، وأما أنها تكون من بعد إذنه فقد نص على هذا الشرط في الآية إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من شافع ومشفوع له. فهذه هي الشروط الثلاث. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ففيها الإذن وفيها الرضا عن الشافعي، ولم يذكر فيها الشرط الثالث وهو رضاه عن المشفوع له، ولكن قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الآية الأولى آية النجم تضمنت الشروط الثلاثة، والثانية آية طه تضمنت شرطين، والثالثة آية الأنبياء تضمنت شرطا واحدة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الشفاعة العظمى، وله الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، وله الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منه. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء كلهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، يتراجعون عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، كلهم يقول نفسي نفسي، وهو يقول أنا لها أنا لها. كفاه سموا بالوسيلة رتبة، ورفع لواء تحته كل أمجد، وحوض بماء الكوثر امتد ماؤه، كثلج وشهد ناقع غلة الصدي، صلى الله وسلم وبارك عليه. حتى يقضى بينهم، وحتى هذه تعليلية وليست غائية، يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فحتى تعليلية ليست غائية، لأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، فإنه إذا شفع نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم. ونظيرها قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا هنا للتعليل أي من أجل أن ينفضوا وليست للغاية، لأن المعنى يفسد بذلك، يعني لو جعلت حتى للغاية في قوله تعالى حتى ينفضوا فإذن هم سينفقون عليهم حتى يأتي أوان انفضاضهم، وهم إنما يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي لأجل أن ينفض، فهي لتعليلها هنا وليست غائية. بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة يردها كل واحد منهم إلى الآخر، آدم يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وكل حتى موسى يقول اذهبوا إلى عيسى يذكر ذنبا، وأما عيسى فيردها إلى رسول الله ولا يذكر لنفسه ذنبا، يردها كل واحد منهم إلى الآخر. وهذا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، والصعيد الأرض المستوية الواسعة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض عليكم بآدم، فيأتونه فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله، وإنه قد كانت له دعوة يقول: دعوتها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله: وإني قد كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله: وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله ولم يذكر ذنبا. وكلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال: فأنطلقوا، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذكر تمام الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكذبات 3 التي ذكرها إبراهيم عليه السلام ففسرت بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وذكر قوله عن امرأته سارة: إنها أختي. وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة السابق أن 3 قوله في الكوكب هذا ربي، ولم يذكر قصة سارة. لكن قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة، وعلل لذلك الذي قال: وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات تواضعا منه، لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع، فهي من باب التورية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن فلم يكذب على الحقيقة، وإنما قال إبراهيم إنه كذب 3 كذبات تواضعا منه، لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع، فهي من باب التورية حينئذ، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات، لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم العميم. وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن المجيد، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. فأما في الأحزاب فقال جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأما في سورة الشورى فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الأنبياء آدم ونوح إلى آخره كلهم من الأنبياء، بأن الله أوحى إليهم بشرع أمرهم فيه ونهاهم، وكذا كان آدم، وكذا كان آدم. فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. فكان آدم عليه السلام نبيا. وأبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم. فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليه. وأما أول الرسل فنوح، كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن، كما في قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. هذه الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة، بل هو قصاص أخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن، فإذا هذبوا ونوقوا أذن لهم في دخول الجنة. أما القصاص الذي يكون في العرصات فهو أعم، وأما هذا فإنه بين الذين سيدخلون الجنة ليزيل الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم من أحقاد وضغائن. يعني قد تجد على أخيك في نفسك لأنك تنام بليل وقد تأتي الهوام فتؤذيك، فينتهز هو فرصة نومك ويسحب الغطاء عنك ليتغطى به، فإذا ما أيقظتك هوامك بلذعها وجدت غطاءك عليه، فتجد عليه في نفسك. لا يمكن أن يكون في نفسك شيء من مثل هذا أو ما هو فوقه، وأنت وهو ستدخلان الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، لابد من هذا النزع حتى يكونوا على الأرائك والسرر في الجنة إخوانا متقابلين. الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب المحض، لا يجاور الرب الكريم فيها إلا من كان طيبا محضا. فمن خلط وخرج وكان من عصاة المؤمنين فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولم يعذب. فأما إذا لم يشأ أن يغفر له فلا بد من أن يهذبه وأن ينقيه، فلا بد من أن يرد النار من أجل أن يهذب وأن ينق. فاتق الله ربك واسأله لي ولك أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الناس إذا جاءوا من السعداء إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار، فلا تفتح لهم الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره، وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه يرجو أن يدعى من أبواب الجنة كلها. فكل باب من أبواب الجنة مختص بعمل يكون المرء قد أكثر منه، كالصيام مثلا، باب الريان مختص بالصائمين، ولكن قد تكون أنت متخصصا في الصيام وفي القيام، أي في الصلاة وفي الزكاة وفي الصلة وفي غير ذلك من أبواب الخير، فتدعى من أبواب الجنة الثمانية. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذه الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإذن بدخول الجنة لمن أسعده الله تبارك وتعالى بدخوله، وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن في قوله في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهذا يدل على أن شيئا هناك بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب، وفتحت أبوابها. فهو صريح فيما رواه مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. وذكر الحديث وفيه: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له صلى الله وسلم وبارك عليه. هاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله، يعني الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في دخول الجنة لأهلها، خاصتان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يعتذر عنهما آدم وأولو العزم من الرسل حتى ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره، في عمه أبي طالب، كما في الصحيحين أن أبا طالب قد مات على الكفر، فأعمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 10 أدرك الإسلام منهم 4 وبقي 2 على الكفر وأسلم 2، فالكافران هما أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة عظيمة بالغة، وأنزل الله تعالى فيه وفي امرأته حمالة الحطب سورة كاملة في ذمها ووعيدها، وكذا في ذمه ووعيده. وأما الثاني فأبو طالب، وقد أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إحسانا كبيرا مشهورا، وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه، وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية بذلك. اللذان أسلما هما العباس والحمزة، وهو أفضل من العباس، حتى لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الله، وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه سيد الشهداء، كما أخرج ذلك الحاكم عن جابر وهو عند الطبراني في الأوسط أيضا، أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. فأبو طالب أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر، فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار، بل كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، والكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان، وأما عظم مؤخر القدم فهو العقب، والناس يقولون عن هذا العقب الكعب، وأما الكعب فالعظم الناتئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان من داخل ومن خارج، فتبلغ النار كعبيه وهو في ضحضاح منها، ومع ذلك يغلي منه دماغه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا ليس من أجل أبي طالب، لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وأما الشفاعة الثالثة فهي لعصاة المؤمنين، ولها صورتان: يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما في من دخلها أن يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواترة، وأما في من استحقها ألا يدخلها فهذا قد يستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك ألا يدخل النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، كما عند مسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنه. لكن هذه شفاعة في الدنيا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية ابن عباس: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان: المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، فيرون من زنى كمن أشرك بالله لا تنفعه الشفاعة ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له، وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك. هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يعني أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل تكون للنبيين حيث يشفعون في عصاة أقوامهم، وللصديقين يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك تكون لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفي من أشبه ذلك، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة الشافعين بل بفضله تعالى ورحمته. يعني أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة، وهذا من نعمته، فإن رحمته سبقت غضبه، فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة الشافعين حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها وهم أصحاب النار. روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. فأما قوله لم يعملوا خيرا قط، فقد قال بعض أهل العلم إن الرجل إذا لم يعمل عملا صالحا في حياته قط فإنه يكون على أصل الإسلام مبقيا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في نفي العمل جملة وتفصيلا: لم يعملوا خيرا قط. ووقع بسبب ذلك نزاع كبير في تارك المباني الأربعة جملة في ترك العمل الصالح ظاهرا وباطنا، والصواب في ذلك أن هذه صورة متخيلة، صورة ذهنية لا يمكن أن يكون لها وجود في الواقع، إذ لا يتصور أبدا أن يقول رجل لا إله إلا الله، يعني ما يقول أن يقول لا إله إلا الله وهو يعني ما يقول، ثم يعيش بعد ذلك نصف قرن من الزمان مثلا أو أقل أو أكثر ولا يعمل شيئا من الخير قط، لا ينويه بقلبه ولا ينطقه بلسانه ولا يعمله بجوارح، لا يصل رحما ولا يبر أبا ولا أما ولا يرحم مسكينا ولا يعطي سائلا ولا ينحي عن الطريق أذى ولا يسجد لله سجدة ولا يتلفظ بكلمة من الخير يصلح فيها بين اثنين أو يأمر فيها بمعروف أو ينهى فيها عن منكر. هذه صورة ذهنية متخيلة، ومع ذلك فمن كان كذلك لا يعمل عملا صالحا قط فهذا زنديق كافر مرتد، ولا يمكن أن ينفى العمل الصالح عمن يثبت له الإيمان، لأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فنفي عمل الجوارح بالكلية ينتفي به الإيمان. فماذا نصنع مع هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه؟ فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط. لا يلزم من هذا الحديث إذا رددناه إلى حديث الرجل الذي قتل 100 نفس أن يكون الأسلوب العربي دالا على انتفاء الأصل بالكلية، بل يكون كأنما يكون على سبيل المبالغة في نفي العمل الصالح. فهذا التعبير بنصه ورد مع ذلك الرجل لما خرج إلى ربه مهاجرا، حنت نفسه إلى التوبة بعد أن قتل 100 نفس، وذهب إلى عالم فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ هذا يبحث عن التوبة، هذا عمل صالح، هذه خطوات صالحات يبذلها لله تبارك وتعالى من أجل البحث عن مخرج، يريد أن يتوب، هذا عمل صالح. ثم هذا السؤال للعالم عمل صالح، ثم الأخذ بما دل عليه العالم عمل صالح. قال له ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فدعها واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فخرج إلى ربه مهاجر، أليس هذا بعمل صالح؟ بل هو من أعلى ألوان العمل الصالح. فخرج إلى ربه مهاجرا فقبض في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة جاء إلى ربه مهاجرا، وتقول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. وهو المذكور في حديث أبي سعيد، وهذا الخير الذي عمله كيف ننفيه؟ ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه خرج إلى ربه مهاجرا، وتراجعها ملائكة الرحمة تقول لملائكة العذاب إنه جاء إلى ربه مهاجرا، خرج إلى ربه مهاجرا، هذا عمل صالح ونية صادقة وبذل مجهود من أجل الوصول إلى حل لما تورط فيه من قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. فإذا قد يطلق هذا التعبير على من عمل عملا صالحا ولكنه بالنسبة إلى ما اقترف كأنه لا شيء. العربية بأسرارها لا يحذقها ولا يفقهها ولا يفهمها كل مقبل عليها، بل إن من أساطين المتكلمين بها من لا يدري أسرارها، ففيها ذوق شفيف إنما هو إلهام يلهمه العبد، يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء، ليس من حفظ متون اللغة وقرأ النصوص مستظهرا إياها واستظهر الشعر العربي كله وحمل النثر العربي بجودته وبلاغته وفصاحته بين جنبيه يدرك أسرار العربي، وإنما للعربية ذوق لا يتحصل عليه أحد إلا بكسب مع الوهب، فلا بد أن يكون موهوبا أولا ثم يصخل مع بذل المجهود. ولو شئت أن تعلم خبيئة ذلك فارجع إلى كلام العلامة محمود شاكر في رسالته العظيمة، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لذلك سمى منهجه في النظر في النصوص العربية مهما كانت وفي أي مجال كانت سمى منهجه بالذوق وحق له أن يكون كذلك. فهذا نص وهذا نص، ماذا نصنع بالنصين وقد تطابق القول فيهما؟ ولماذا نفهم من هذا سوى ما نفهمه يقينا من هذا؟ النص الذي عند أبي سعيد في من يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعته هو بكرمه وحلمه سبحانه وتعالى، لم يعملوا خيرا قط. رد هذا إلى أخيه إلى توأمه، تقول ملائكة العذاب لملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط، مع أن النص يدل على الخير الذي عمل، بل إن ملائكة الرحمة تقول جاء إلى ربه مهاجرا، يعني عامل خيرا، ومع ذلك تنفي ملائكة العذاب. فكأن المعنى هنا إن هذا الخير الذي تقولون ليس شيئا بالنسبة لما أسلف من الجرائر والجرائم، إذ قتل 100 نفس، فما يكون خروجه إلى ربه مهاجرا؟ فهذا هو المراد على ما يدل عليه ظاهر النص. أما أن يدخل الجنة رجل لم يعمل عملا صالحا قط ويهدر العمل جملة وتفصيلا، فهذا لا يكون. قد يقول قائل أتمسك بحديث أبي سعيد لم يعمل خيرا قط، نقول تطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. كيف تطرق إليه الاحتمال؟ لما لا يكون هذا في الأمم قبلنا، قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتبقى نصوصنا المحكمة في وجوب العمل وأنه من مسمى الإيمان قائمة لا تهدر؟ أمن أجل ألا تفهم نص أبي سعيد تعممه من أجل أن تذهب النصوص المحكمة التي جاءت في الكتاب وفي السنة في أنه لابد من العمل الصالح، وأن من أغفل وأهمل وترك العمل الصالح بالكلية فإنه لا يكون مؤمنا، بل لا يكون مسلما كما مر. لا يعقل أن يقول لا إله إلا الله ثم يبقى ما يبقى في الحياة لا يعمل عملا خيرا قط. كيف؟ هل تتصور هذا؟ يقول لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، وإلا ما دخل الإسلام. لو قال لا إله إلا الله كما تقول النصارى أو اليهود هل يكون مسلما؟ من أجل أن يثبت له عقد الإسلام لابد أن يأتي بلا إله إلا الله على وجهها، ثم بعد ذلك لا يعمل عملا صالحا قط. كيف؟ هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل. إذن هذه صورة مفترضة، لو وقعت نقول من فعل ذلك فهو كافر زنديق مرتد ولا يمكن أن يكون مسلم، يبقى كذلك حتى يموت لا يعمل عملا صالحا قط، هذا زنديق كافر مرتد. ونص أبي سعيد كما مر، إما أن يتطرق إليه الاحتمال وحينئذ يسقط به الاستدلال، وإما أن تحمله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. تقول ملائكة الرحمة خرج إلى ربه مهاجرا، فتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. علينا أن نلتفت إلى هذا الموضع التفاتا صحيحا، وإلا تورطنا في الإرجاء تورطا. لما انتهى أبو عثمان رضوان الله عليه من ذكر هذه الأمور دخل على مذهب أهل السنة والحديث في أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق إيماننا وأن يثبتنا على حقيقة الإيمان واليقين، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
مما ذكره أيضا رحمه الله تعالى الشفاعة، والإيمان بالشفاعة ممن تكون ولمن تكون ومتى تكون أمر يحتاج إلى دليل. الشفاعة أولا معناها طلب الخير للغير، الشفاعة هي طلب الخير للغير، وأثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وأما متى تكون؟ فأخبرنا الله عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمتى تكون؟ لا تكون إلا بإذنه. ممن تكون؟ أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، وأخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العلماء العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما لمن تكون؟ فأخبرنا تعالى أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وسبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا، إلى آخر حديث الشفاعة في الصحيحين. قال له أبو هريرة كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعرفنا معنى الشفاعة وأنها طلب الخير للغير، وعرفنا متى تكون وممن تكون ولمن تكون، وأن الشفاعة لله تبارك وتعالى وحده، وقد جعل الله تبارك وتعالى لنبيه أعظم أنواع الشفاعة، إذ الشفاعة أنواع، أولها وأعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده، والشفاعة العظمى خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال مقامهم واشتد قلقهم وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله تعالى بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. فهذه هي أعظم الشفاعات طرا، وهي شفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده إياه ربه جل وعلا. النوع الثاني من أنواع الشفاعة، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، كما ثبت ذلك في حديث أنس عند مسلم وأحمد والدارمي وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح لدخول الجنة، ويكون أول داخل إياها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول خازنها، تقول ملائكتها: من يقول محمد؟ فيقال: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة، الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والرابعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون وقد امتحشوا، أي احترقوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحبة بزر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول، والجمع حبب. وأما حميل السيل فما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه محمول السيل، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. النوع الخامس من أنواع الشفاعة، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. هذه الثلاثة ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. النوع السادس من أنواع الشفاعة، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة بنبينا المختار صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، كما ورد عند مسلم في الصحيح وعند غيره. وأما الشفاعة السابعة ففي من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف، هذا على قول. وأما الثامنة فقد قال بها بعض أهل العلم، وهي في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية لمسلم: فيضع الجبار فيها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض تقول: قط قط وعزتك. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، هذا في الصحيحين وغيرهما. وقط أي حسب، أي كفاية، والتكرار للتأكيد حتى تقول قط قط. وفي رواية: قطني قطني، أي حسبي حسبي. وهذا الحديث فيه دلالة على تمام عدل الله جل وعلا، وعلى موفور وعظيم كرمه. فإما النار فإن الله تعالى لا ينشئ لها أقواما يدخلهم إياه، وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها بعد هذا العطاء العظيم. ومع ذلك يبقى في الجنة فضل عمن دخلها، أي زيادة، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، هذا فضله، هذا كرمه. وأما النار فإنها مهما ألقي فيها فإنها تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض، تقول حسبي حسبي، قطني قطني، قط قط. لا ينشئ للنار قوما يدخلهم النار، لأنه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، فهذا من تمام عدله جل وعلا. وأما تمام كرمه فإنه ينشئ في فضل الجنة أقواما يدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، ومن تتبع الكتاب والسنة علمه الله تبارك وتعالى العلم الذي ينبغي أن يتعلم. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا. سددوا أي اقصدوا السداد وهو الصواب، قاربوا من المقاربة وهي القصد من غير غلو ولا تقصير. سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. إذن لن يدخل أحد الجنة بعمله ولا الرسول، كما قال هو صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. هذا يدلنا على أمر مهم، هو ألا يعجب أحد بعمله، لأن الإنسان ربما ختم القرآن أو قام الليل أو اجتهد في الصيام صيام النفل أو في الصدقة، ويعتقد أنه بذلك قد حجز مكانا في الجنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحدا عمله. فالعمل لا يمكن أن يدخل الجنة، لأن الجنة لا يكون ثمنها عمل وإن كثر وإن عظم. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ لا منافاة بحمد الله بين الآية والحديث. الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، المسبب وجوده بوجود سببه، فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. فالباء المثبتة في الآية: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما، الباء هنا باء السببية، فالأعمال الصالحة بما كنتم تعملون سبب في دخول الجنة. وأما الباء المنفية في الحديث وهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لن ينجو أحد منكم بعمله، بعمله، الباء المنفية ها هنا باء الثمنية، والمثبتة في الآية هي باء السببية. فالمنفي في الحديث هو باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله تعالى عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهذا مجمل ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الشفاعة، لأن هنالك من أنكرها كما سيأتي ذكر ذلك، فأنكروا الشفاعة. ونسأل الله لمن أنكرها أن يحرمه منه، وأن يمن علينا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يحرمنا منه. فهذا على سبيل الإجمال كما مر. وأما مع نوع بسط، لأن المسألة فيها نفي واقع من كثير من أهل الزيغ والضلال، فلا بد من الإحاطة بها علما بفضل ذي الجلال من أهل السنة والجماعة. فهذا نوع بسط لما مر ذكره فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي يكون يوم القيامة وهو الشفاعة. الشفاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاث شفاعات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة جمع شفاعة، والشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة، لأنك إذا توسطت له صرت معه شفيعا تشفعه. فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. فهذا يعود إلى الأصل اللغوي، فالشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فالشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشفاعة باطلة لا تنفع، كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروطا ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع، الثاني رضاه عن المشفوع له، لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس، من رضي الله عنهم ومن لم يرضى عنهم، فهي المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون لمن رضي الله عنهم ومن لم يرضى الله عنه، لأنها لجميع أهل الموقف أن يأتي الله تبارك وتعالى للفصل بينهم، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم البر ومنهم الفاجر، بل منهم المؤمن ومنهم الكافر. ومع ذلك فهذه الشفاعة والشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس، من رضي الله عنهم ومن لم يرضى الله عنه. وأما الشرط الثالث فإذنه في الشفاعة، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، ودليل ذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولم يقل عن الشافع ولا عن المشفوع له ليكون أشمل. ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له فهذان شرطان، وأما أنها تكون من بعد إذنه فقد نص على هذا الشرط في الآية إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من شافع ومشفوع له. فهذه هي الشروط الثلاث. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ففيها الإذن وفيها الرضا عن الشافعي، ولم يذكر فيها الشرط الثالث وهو رضاه عن المشفوع له، ولكن قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الآية الأولى آية النجم تضمنت الشروط الثلاث، والثانية آية طه تضمنت شرطين، والثالثة آيات الأنبياء تضمنت شرطا واحدة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الشفاعة العظمى، وله الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، وله الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منه. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء كلهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، يتراجعون عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، كلهم يقول نفسي نفسي، وهو يقول أنا لها أنا لها. كفاه سموا بالوسيلة رتبة، ورفع لواء تحته كل أمجد، وحوض بماء الكوثر امتد ماؤه، كثلج وشهد ناقع غلة الصدي، صلى الله وسلم وبارك عليه. حتى يقضى بينهم، وحتى هذه تعليلية وليست غائية، يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فحتى تعليلية ليست غائية، لأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، فإنه إذا شفع نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم. ونظيرها قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا ها هنا للتعليل، أي من أجل أن ينفضوا وليست للغاية، لأن المعنى يفسد بذلك، يعني لو جعلت حتى للغاية في قوله تعالى حتى ينفضوا، فإذن هم سينفقون عليهم حتى يأتي أوان انفضاضهم، وهم إنما يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن ينفض، فهي لتعليلها هنا وليست غائية. بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة يردها كل واحد منهم إلى الآخر، آدم يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وكل حتى موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، يذكر ذنبا، وأما عيسى فيردها إلى رسول الله ولا يذكر لنفسه ذنبا، يردها كل واحد منهم إلى الآخر. وهذا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، وصعيد الأرض المستوية الواسعة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض عليكم بآدم، فيأتونه فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله، وإنه قد كانت له دعوة يقول دعوتها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله: وإني قد كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله: وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله ولم يذكر ذنبا. وكلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال: فأنطلقوا، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذكر تمام الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكذبات 3 التي ذكرها إبراهيم عليه السلام ففسرت بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وذكر قوله عن امرأته سارة: إنها أختي. وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة السابق أن 3 قوله في الكوكب هذا ربي، ولم يذكر قصة سارة. لكن قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة، وعلل لذلك الذي قال: وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات تواضعا منه، لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع، فهي من باب التورية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن فلم يكذب على الحقيقة، وإنما قال إبراهيم إنه كذب 3 كذبات تواضعا منه، لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع، فهي من باب التورية حينئذ، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات، لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم العميم. وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن المجيد، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. فأما في الأحزاب فقال جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأما في سورة الشورى فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الأنبياء آدم ونوح إلى آخره كلهم من الأنبياء، بأن الله أوحى إليهم بشرع أمرهم فيه ونهاهم، وكذا كان آدم، وكذا كان آدم. فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، فكان آدم عليه السلام نبيا، وأبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم. فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليه. وأما أول الرسل فنوح، كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن، كما في قوله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. هذه الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فأشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة، بل هو قصاص أخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغاء، فإذا هذبوا ونوقوا أذن لهم في دخول الجنة. أما القصاص الذي يكون في العرصات فهو أعم، وأما هذا فإنه بين الذين سيدخلون الجنة ليزيل الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم من أحقاد وضغائن. يعني قد تجد على أخيك في نفسك لأنك تنام بليل وقد تأتي الهوام فتؤذيك، فينتهز هو فرصة نومك ويسحب الغطاء عنك ليتغطى به، فإذا ما أيقظتك هوامك بلذعها وجدت غطاءك عليه فتجد عليه في نفسك. لا يمكن أن يكون في نفسك شيء من مثل هذا أو ما هو فوقه، وأنت وهو ستدخلان الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، لابد من هذا النزع حتى يكونوا على الأرائك والسرر في الجنة إخوانا متقابلين. الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب المحض، لا يجاور الرب الكريم فيها إلا من كان طيبا محضا، فمن خلط وخرج وكان من عصاة المؤمنين فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولم يعذبه، فأما إذا لم يشأ أن يغفر له فلا بد من أن يهذبه وأن ينقيه، فلا بد من أن يرد النار من أجل أن يهذب وأن ينق. فاتق الله ربك واسأله لي ولك أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الناس إذا جاءوا من السعداء إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار، فلا تفتح لهم الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره، وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه يرجو أن يدعى من أبواب الجنة كلها. فكل باب من أبواب الجنة مختص بعمل يكون المرء قد أكثر منه، كالصيام مثلا، باب الريان مختص بالصائمين، ولكن قد تكون أنت متخصصا في الصيام وفي القيام، أي في الصلاة وفي الزكاة وفي الصلة وفي غير ذلك من أبواب الخير، فتدعى من أبواب الجنة الثمانية. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذه الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإذن بدخول الجنة لمن أسعده الله تبارك وتعالى بدخوله. وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن في قوله في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وهذا يدل على أن شيئا هناك بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب، وفتحت أبوابها، فهو صريح فيما رواه مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، وذكر الحديث وفيه فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له صلى الله وسلم وبارك عليه. هاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله، يعني الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في دخول الجنة لأهلها، خاصتان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يعتذر عنهما آدم وأولو العزم من الرسل حتى ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره، في عمه أبي طالب، كما في الصحيحين أن أبا طالب قد مات على الكفر، فأعمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 10، أدرك الإسلام منهم 4، وبقي 2 على الكفر وأسلم 2، فالكافران هما أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة عظيمة بالغة، وأنزل الله تعالى فيه وفي امرأته حمالة الحطب سورة كاملة في ذمها ووعيدها، وكذا في ذمه ووعيده. وأما الثاني فأبو طالب، وقد أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إحسانا كبيرا مشهورا، وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه، وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية بذلك. اللذان أسلما هما العباس والحمزة، وهو أفضل من العباس، حتى لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الله، وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه سيد الشهداء، كما أخرج ذلك الحاكم عن جابر وهو عند الطبراني في الأوسط أيضا، أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. فأبو طالب أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر، فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار، بل كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، والكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان، وأما عظم مؤخر القدم فهو العقب، والناس يقولون عن هذا العقب الكعب، وأما الكعب فالعظم الناتئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان من داخل ومن خارج، فتبلغ النار كعبيه وهو في ضحضاح منها، ومع ذلك يغلي منه دماغه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا ليس من أجل أبي طالب، لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وأما الشفاعة الثالثة فهي لعصاة المؤمنين، ولها صورتان: يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما في من دخلها أن يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواترة، وأما في من استحقها ألا يدخلها فهذا قد يستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم فإنه من لازم ذلك ألا يدخل النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، كما عند مسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنه. لكن هذه شفاعة في الدنيا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية ابن عباس: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان: المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، فيرون من زنى كمن أشرك بالله لا تنفعه الشفاعة ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له، وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك. هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يعني أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون للنبيين حيث يشفعون في عصاة أقوامهم، وللصديقين يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك تكون لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفي من أشبه ذلك، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة الشافعين، بل بفضله تعالى ورحمته. يعني أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة، وهذا من نعمته، فإن رحمته سبقت غضبه، فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة الشافعين، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها وهم أصحاب النار. روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. فأما قوله لم يعملوا خيرا قط، فقد قال بعض أهل العلم إن الرجل إذا لم يعمل عملا صالحا في حياته قط، فإنه يكون على أصل الإسلام مبقيا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في نفي العمل جملة وتفصيلا: لم يعملوا خيرا قط. ووقع بسبب ذلك نزاع كبير في تارك المباني الأربعة جملة في ترك العمل الصالح ظاهرا وباطنا. والصواب في ذلك أن هذه صورة متخيلة، صورة ذهنية لا يمكن أن يكون لها وجود في الواقع، إذ لا يتصور أبدا أن يقول رجل لا إله إلا الله، يعني ما يقول، أن يقول لا إله إلا الله وهو يعني ما يقول، ثم يعيش بعد ذلك نصف قرن من الزمان مثلا أو أقل أو أكثر، ولا يعمل شيئا من الخير قط، لا ينويه بقلبه ولا ينطقه بلسانه ولا يعمله بجوارح، لا يصل رحما ولا يبر أبا ولا أما ولا يرحم مسكينا ولا يعطي سائلا ولا ينحي عن الطريق أذى ولا يسجد لله سجدة ولا يتلفظ بكلمة من الخير يصلح فيها بين اثنين أو يأمر فيها بمعروف أو ينهى فيها عن منكر، هذه صورة ذهنية متخيلة. ومع ذلك فمن كان كذلك لا يعمل عملا صالحا قط فهذا زنديق كافر مرتد، ولا يمكن أن ينفى العمل الصالح عمن يثبت له الإيمان، لأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فنفي عمل الجوارح بالكلية ينتفي به الإيمان. فماذا نصنع مع هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه؟ فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط. لا يلزم من هذا الحديث إذا رددناه إلى حديث الرجل الذي قتل 100 نفس أن يكون الأسلوب العربي دالا على انتفاء الأصل بالكلية، بل يكون كأنما يكون على سبيل المبالغة في نفي العمل الصالح. فهذا التعبير بنصه ورد مع ذلك الرجل لما خرج إلى ربه مهاجرا، حنت نفسه إلى التوبة بعد أن قتل 100 نفس، وذهب إلى عالم فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ هذا يبحث عن التوبة، هذا عمل صالح، هذه خطوات صالحات يبذلها لله تبارك وتعالى من أجل البحث عن مخرج، يريد أن يتوب، هذا عمل صالح. ثم هذا السؤال للعالم عمل صالح، ثم الأخذ بما دل عليه العالم عمل صالح. قال له ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فدعها واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فخرج إلى ربه مهاجرا، أليس هذا بعمل صالح؟ بل هو من أعلى ألوان العمل الصالح. فخرج إلى ربه مهاجرا فقبض في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة جاء إلى ربه مهاجرا، وتقول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. وهو هو المذكور في حديث أبي سعيد، وهذا الخير الذي عمله كيف ننفيه؟ ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه خرج إلى ربه مهاجرا، وتراجعها ملائكة الرحمة تقول لملائكة العذاب إنه جاء إلى ربه مهاجرا، خرج إلى ربه مهاجرا، هذا عمل صالح ونية صادقة وبذل مجهود من أجل الوصول إلى حل لما تورط فيه من قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. فإذا قد يطلق هذا التعبير على من عمل عملا صالحا ولكنه بالنسبة إلى ما اقترف كأنه لا شيء. العربية بأسرارها لا يحذقها ولا يفقهها ولا يفهمها كل مقبل عليها، بل إن من أساطين المتكلمين بها من لا يدري أسرارها، ففيها ذوق شفيف إنما هو إلهام يلهمه العبد، يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء، ليس من حفظ متون اللغة وقرأ النصوص مستظهرا إياها واستظهر الشعر العربي كله وحمل النثر العربي بجودته وبلاغته وفصاحته بين جنبيه يدرك أسرار العربي، وإنما للعربية ذوق لا يتحصل عليه أحد إلا بكسب مع الوهب، فلا بد أن يكون موهوبا أولا ثم يصخل مع بذل المجهود. ولو شئت أن تعلم خبيئة ذلك فارجع إلى كلام العلامة محمود شاكر في رسالته العظيمة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لذلك سمى منهجه في النظر في النصوص العربية مهما كانت وفي أي مجال كانت، سمى منهجه بالذوق، وحق له أن يكون كذلك. فهذا نص وهذا نص، ماذا نصنع بالنصين وقد تطابق القول فيهما؟ ولماذا نفهم من هذا سوى ما نفهمه يقينا من هذا؟ النص الذي عند أبي سعيد في من يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعته هو بكرمه وحلمه سبحانه وتعالى، لم يعملوا خيرا قط، رد هذا إلى أخيه، إلى توأمه، تقول ملائكة العذاب لملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط، مع أن النص يدل على الخير الذي عمل، بل إن ملائكة الرحمة تقول جاء إلى ربه مهاجرا، يعني عامل خيرا، ومع ذلك تنفي ملائكة العذاب. فكأن المعنى هنا إن هذا الخير الذي تقولون ليس شيئا بالنسبة لما أسلف من الجرائر والجرائم، إذ قتل 100 نفس، فما يكون خروجه إلى ربه مهاجرا، هذا هو المراد على ما يدل عليه ظاهر النص. أما أن يدخل الجنة رجل لم يعمل عملا صالحا قط ويهدر العمل جملة وتفصيلا، فهذا لا يكون. قد يقول قائل أتمسك بحديث أبي سعيد لم يعمل خيرا قط، نقول تطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. كيف تطرق إليه الاحتمال؟ لما لا يكون هذا في الأمم قبلنا، قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتبقى نصوصنا المحكمة في وجوب العمل وأنه من مسمى الإيمان قائمة لا تهدر. أمن أجل ألا تفهم نص أبي سعيد تعممه من أجل أن تذهب النصوص المحكمة التي جاءت في الكتاب وفي السنة في أنه لابد من العمل الصالح، وأن من أغفل وأهمل وترك العمل الصالح بالكلية فإنه لا يكون مؤمنا، بل لا يكون مسلما كما مر. لا يعقل أن يقول لا إله إلا الله ثم يبقى ما يبقى في الحياة لا يعمل عملا خيرا قط. كيف؟ هل تتصور هذا؟ يقول لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، وإلا ما دخل الإسلام. لو قال لا إله إلا الله كما تقول النصارى أو اليهود هل يكون مسلما؟ من أجل أن يثبت له عقد الإسلام لابد أن يأتي بلا إله إلا الله على وجهها، ثم بعد ذلك لا يعمل عملا صالحا قط. كيف؟ هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل. إذن هذه صورة مفترضة، لو وقعت نقول من فعل ذلك فهو كافر زنديق مرتد ولا يمكن أن يكون مسلم، يبقى كذلك حتى يموت لا يعمل عملا صالحا قط، هذا زنديق كافر مرتد. ونص أبي سعيد كما مر، إما أن يتطرق إليه الاحتمال وحينئذ يسقط به الاستدلال، وإما أن تحمله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. تقول ملائكة الرحمة خرج إلى ربه مهاجرا، فتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. علينا أن نلتفت إلى هذا الموضع التفاتا صحيحا، وإلا تورطنا في الإرجاء تورطا. لما انتهى أبو عثمان رضوان الله عليه من ذكر هذه الأمور دخل على مذهب أهل السنة والحديث في أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق إيماننا وأن يثبتنا على حقيقة الإيمان واليقين، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير.